وقد انتهى بنا الدرس إلى التطوع أو النفل المطلق بعدما عرفنا سنة الوتر ورغيبة الفجر والرواتب والنفل المطلق. عرفنا فيما درسنا سنة الوتر، رغيبة الفجر، الرواتب، والآن مع النفل المطلق الذي ما له ساعة معينة ولا وقت محدود. فهيا بنا نصغي ونتأمل ونحفظ ونعمل أيضا. قال: التطوع أو النفل المطلق، أولا فضله، فضيلته، أجره، منزلته، نريد أن نعلم. قال: لنوافل الصلاة فضل عظيم. لنوافل الصلاة أكثر من نوافل الصيام والحج والاعتمار، لنوافل الصلاة فضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، ما أذن الله لعبد شيء في شيء ما استمع منه محبا له أكثر ممن يصلي ركعتين فيصليهما. ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما. وأن البر أي الخير ليذر فوق رأس العبد ما دام في صلاته، وأن البر الذي هو الخير ليذر فوق رأس العبد ما دام في صلاته. وقال عليه الصلاة والسلام للذي سأله مرافقته في الجنة، قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذان الحديثان يدلان على فضل النوافل. الأول: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، والثاني أن البر لا يذر فوق رأس العبد ما دام في صلاته، والثالث للذي سأله مرافقته في الجنة. هذا أحد الأصحاب قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بماذا؟ بكثرة السجود. فلهذا يصلون 100 ركعة أو 200. نعم، ربيع بن كعب. على كل مهم أن صحابي قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك بالجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بالصلاة النوافل. ثانيا حكمها، حكمتها أو حكمة النوافل. ومن الحكمة في النفل أنه يجبر الفريضة إن نقصت. للنوافل في الصلاة حكم، من حكمة النوافل في الصلاة أن النافلة تجبر الفريضة إذا نقصت. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، أول ما نحاسب عليه الصلاة قطعا. يقول ربنا تعالى للملائكة وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم ناقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني من نافلة، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعي. أتم لعبدي فريضته الناقصة من تطوعه أي من نوافله، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. ثالثا وقته، وقت النوافل غير الراتب التي تقدمت، النوافل المطلقة. قال: الليل والنهار كلاهما ظرف للنفل المطلق ما عدا خمس أوقات فلا نفل فيهما فيها. الليل والنهار كلاهما ظرف أي وقت للنفل المطلق ما عدا خمس أوقات فلا نفل فيهما. ما هذه الأوقات الخمسة؟ هيا نذكر ونحفظ. أولا من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، من بعد ما تصلي الصبح إلى طلوع الفجر لا نافلة. ثانيا من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، أولا من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، الوقت الثاني إذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح قدم مترين مثلا. ثالثا عندما يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال، الشمس تأخذ في الارتفاع 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 حتى تصل وسط السماء ثم تقف، إذا وقفت لا نافلة حتى تميل إلى المغرب إلى الغرب. عندما يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال، وزوالها هي انحدارها وميلها إلى المغرب إلى الغرب. رابعا من بعد صلاة العصر إلى الإصفار، أصفرت الشمس إذا أصفرت، من بعد صلاة العصر إلى الإصفار هذا وقت، ومن الإصفار إلى غروب الشمس وقت ثاني، وقتان مثل صلاة الصبح، وقت من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح. العصر كذلك النافلة لا تصح بعد العصر إلى الإصفار، فإذا أصفرت الشمس لا تصح حتى تغرب، وقتان. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبيدة بن عتبة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة وقد سأله عن الصلاة فقال له: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، فلهذا ما يحصل الصلاة في هذا الوقت، وحينئذ يسجد لها الكفار يعبدونها، فلا نصلي في هذا الوقت. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة تشهدها الملائكة وتحضرها حتى يستقل الظل بالرمح، الظل الذي كان واقف لما الظل الذي كان يتصاعد لما يقف ما بقيت نافلة حتى يميل. ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجى جهنم أي يوقد عليها عند ارتفاع الشمس في كبد السماء، توقد النار على جهنم تسجى جهنم. فإذا أقبل الفيء أي الظل فصلي. أقول نحن نشاهد الشمس تطلع من المشرق إلى لا، كانت في الأرض تأخذ في الارتفاع في الارتفاع في الارتفاع في الارتفاع الحادي عشر الثاني عشر تقف ما بقي ارتفاع، إذا وقفت هذا هو الوقت المنهي عنه في الصلاة، إذا مالت إلى الغرب حينئذ انفتح الباب. هذا الوقت الذي تقف فيه قال تسجر فيه جهنم وتؤجج نارها. فإذا أقبل الفيء فصلي أي الظل، إذا جاء الظل فصلي، لأنك لو جعلت عودا هكذا تشاهد الظل ينتقص 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 ثم يقف ما يزيد ولا ينقص، ما دام الشمس في كبد السماء. لما يأخذ في الزيدان جاء الظل حينئذ ودخل وقت الظهر. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. إذن كم وقت تكره فيها النافلة؟ 5 أوقات. يبقى تحية المسجد فيها خلاف بين أهل العلم، ونحن نقول الوقت الذي تشتد فيه الكراهة لا صلاة. للحديث الصحيح: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. قبل المغرب بربع ساعة بثلث ساعة ما بقيت نافلة. رابعا: الجلوس في النفل. الجلوس في النافلة أي تصليها جالسا، ما حكم ذلك؟ قال: يجوز التنفل من قعود. يجوز للرجل والمرأة الصحيح القوي القادر أن يصلي النافلة جالسا، وله نصف الأجر فقط. يجوز التنفل من قعود غير أن للمتنفل القاعد نصف أجر ما للمستقبل القائم. للمتنفل القائم. مرة ثانية: قال يجوز التنفل من قعود أي جلوس غير أن للمتنفل القاعد نصف ما للمتنفل القائم الذي يصلي قائما، أي من الأجر له نصف الأجر فقط، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. والرجل هنا اسم جنس يدخل فيه المرأة والرجل. صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، والمراد من الصلاة هنا النافلة، أما الفريضة لا تصح من قعود إلا للمريض. النافلة تصح من جلوس سواء صلاة الليل أو النهار، ولكن الأجر نصف الأجر. خامسا: بيان أنواع التطوع. مجموعة هيا بنا ننظر إليها. أولا: تحية المسجد تطوع وإلا لا؟ أو فريضة؟ تطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واختلف أهل العلم والفقه في ذلك، فمن قائل هذا عام ومخصص بأوقات النهي لا صلاة فيها، ومن قال تلك الصلوات الأوقات عامة وهذا مخصص. والذي قلته وأراه أنه الحق والخير: إذا دخلنا المسجد في أوقات الكراهة نصلي، إلا إذا كان عند طلوع الشمس وعند غروبها فلا صلاة، اجلس. وكونك تبقى جالسة تنتظر كالذين يقفون ينظرون الشمس متى تغرب، ما يجوز هذا أبدا. ما فهمتم هذه؟ أقول: تحية المسجد هل هي مستثنات من النوافل تصلى في أي وقت؟ قال بهذا بعض أهل الفقه، بعضهم قال لا، لا تصلى كغيرها في أوقات النهي. والقول الذي وراه الراجح بإذن الله أنك إذا دخلت المسجد قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها ولم ترتفع لا تصلي تحية المسجد، اجلس إذا كانت الشمس تطلع. عند الغروب أيضا تدخل بعد العصر صلي تحية المسجد، لكن عندما تكون الشمس تميل الغروب ربع ساعة للساعة اجلس ولا تصلي تحية المسجد. وقلت للأبناء: كان يأتي أحدهم فيقف ربع ساعة 10 دقائق واقف، قلت له: هذا الوقوف ما ينبغي، كأنك تقف للشمس، إذا فاجلس ولا حرج. وإذا أذن المغرب قم فصلي. فهمتم هذه القضية ولا لا؟ لحديث لا تتحرر طلوع الشمس ولا غروبها. ثانيا صلاة الضحى وهي 4 ركعات فأكثر، إلى 8 ركعات إلى أكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، بعطية إلهية. ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة 8 ركعات ضحى في بيت أمهاني. رابعا أو ثالثا تراويح رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلاة التراويح نافلة وإلا لا؟ هل هي مؤكدة وإلا لا؟ من الرواتب لا، من النوافل المطلقة. صلاة تراويح رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي جائزة أعظم من هذه. رابعا صلاة ركعتين بعد الوضوء، صلاة ركعتين بعد الوضوء على شرط ما تكون في وقت الكراهة أيضا. صلاة ركعتين بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. ولا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، يعني إذا توضأ يصلي ركعتين. خامسا صلاة ركعتين عند القدوم من السفر، مسافر في بلد وجاء بلده، يسن له يستحب أن يصلي ركعتين. قال لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفره بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم يدخل منزله. من استطاع أن يفعل هذا فليفعل، ليس شرط المسجد النبوي، المسجد الحي إذا كان مفتوحا في أوقاته. مرة ثانية أقول صلاة ركعتين عند القدوم من السفر في مسجد الحي لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفره بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. سادسا ركعتا التوبة، إذا أذنب العبد ذنبا وجب أن يتوب، وهذه التوبة يبتديها بصلاة ركعتين تسمى ركعة التوبة. قال ركعتا التوبة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. أي ذنب من الذنوب وقعت في ذنب، هذا هو الحل الوحيد، قم فتوضأ وصل ركعتين ثم استغفر الله والله يغفر لك. سابعا الركعتان قبل المغرب، أي قبل صلاة المغرب، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. إذا أذن المغرب صلي ركعتين خفيفتين، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وبعض الناس يرون لا صلاة قبل المغرب وهو خطأ، قبل المغرب أي قبل غروب الشمس نعم، أما إذا أذن المؤذن وأعلن عن دخول المغرب فالسنة ركعتان خفيفتان. صلوا قبل المغرب ثلاث مرات ثم قال لمن شاء، لو ما قال لمن شاء لوجبت. ثامنا ركعتا الاستخارة، وهو طلب الخير والخيار، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعل فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي عزم عليه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقضه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقض لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا ليس في الواجبات أو في المحرمات، هذا في المباح. تريد أن تتزوج، تريد أن تطلق، تريد أن تبني، تريد أن تفعل شيء، تسافر، ما تدري الخير في ماذا، من تستخير غير الله؟ لو تسأل الناس ما يجيبونك. فعليك بصلاة ركعتين واسأل الله عز وجل أن يختار لك. تاسعا قال وتسمى هذه صلاة الحاجة، نعم ويسمي حاجته عند قوله إن هذا الأمر يعني سفري زواجي كذا، يسمي حاجته لما يقول إن هذا الأمر، تعلم هذا الأمر أي سفر أو إقامة كذا. تاسعا صلاة الحاجة، وهي أن يريد المسلم حاجته فيتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤجل أو مؤخرا، تسمى صلاة الحاجة وهي ثابتة بالسنة. هذه كلها نوافل. عاشرا صلاة التسبيح، وبالأمس تكلمنا وانتقد بعض المنتقدين صلاة التسبيح، وهي أربع ركعات، يقول بعد القراءة في كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، وفي الركوع 10 مرات، وفي الرفع منه 10 مرات، وفي السجود 10 مرات، وفي الرفع منه 10 مرات، وفي جلسة الاستراحة بين الركعتين 10 مرات، فيكون مجموع التسبيحات في كل ركعة 75 تسبيحة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه العباس يا عباس يا عماه ألا أعطيك إلى آخر الحديث، فذكر له كيفية صلاة التسبيح وقال إن استطعت أن تصلي في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. والحديث رواه داود وغيره وصححه بعضهم. وقد علمنا وكررنا نحن نقول الأحاديث الضعيفة إذا كانت في فضائل الأعمال ما ننهى المسلمين عنها، إذا كان الحديث الضعيف يفسد عقيدة يأخذ حقوق الناس يترتب عليه كذا، نعم ما نعمل به. لكن إذا كان الحديث فيه ترغيب العبادة كيف نقول الناس هذا ضعيف ونتركه؟ فهذه الصلاة ما أعظم الصلوات، 300 تسبيحة في 4 ركعات، مع أن الحديث صححه، لكن لو تركنا أن الحديث رواه أبو داود الترمذي ورواه مع روايات فهو مروي عنه صلى الله عليه وسلم وإن كان ضعيفا، أليس فيه نافلة وعبادة وفضل؟ الأحاديث الضعيفة التي تدخل في العقائد تفسدها أو في الأعمال فتبطلها، أو في الحقوق فتضيعها، أو هذه ما نقبلها أبدا. لكن إذا كان الحديث ضعيفا يقوي إيماني، يزيد في طاعتي، يحسن آدابي وأخلاقي، كيف لا نعمل به. إذن الحادي عشر سجدة الشكر، وهي أن تحدث للمسلم نعمة كأن يظفر بمرغوب أو ينجو من مرهوب، فيخر ساجدا لله تعالى شكرا على نعمته. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يبشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، على وضوء على غير وضوء. ومن ذلك أنه لما أتاه جبريل عليه السلام فقال له: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرا سجد شكرا لله. ما ننسى هذه اللطيفة. جاءه جبريل وقال: يا رسول الله، ماذا؟ من صلى عليك صلاة، يعني واحدة، مرة واحدة، صلى الله عليه بعشرة. ففرح وسلم وخر ساجدا لله شكرا لله. ونحن نبشر أحيانا بالخير ما نسجد لجهلنا، أيما بشرى تأتيك الله أكبر خر ساجدا، ما تحتاج إلى وضوء. الثاني عشر سجود التلاوة، أي القراءة. يسن سجود التلاوة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويلاه، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. سمعتم قول عدويكم؟ أعيده لكم. قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة، الآيات التي فيها السجدة، فسجد فاعتزل الشيطان يبكي بعيدا، يقول: يا ويلاه، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. هو منع من الجنة بعدم سجوده لآدم. فإذا قرأ المسلم آية السجدة أو استمع إليها من قارئ، سن له أن يسجد سجدة يكبر فيها عند الخلوع، عند الخفض وعند الرفع، ويقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. والأكمل للأجر أن يكون الساجد متطهرا مستقبل القبلة. لكن لو سجد غير متطهر لا بأس، لو سجد غير مستقبل القبلة لا بأس، لكن الأفضل أن يكون متوضئا ومستقبل القبلة في السجود. قال: ومواضع السجود في القرآن معلومة في المصاحف، وهي 15 سجدة لقول عبد الله بن عمرو بن العاص، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج سجدتان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.